الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأكرم الأصفياء المحمود الأحمد محمد وعلى آله الأصفياء السفراء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقية الزوايا في الروايات الواردة في كيفية القراءة في صلاة الآيات، جملة من الروايات وردت في باب القراءة، يعني كدعما لجملة من الاستظهارات التي مرت بنا في زوايا الروايات المقامة. مثلا ورد في باب القراءة الباب الرابع الحديث السابع، أبواب القراءة في الصلاة. وإن قرأ آية واحدة في صلاة النافلة، طبعا محمولة على صلاة النافلة، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركعة. الأشباب في صلاة النافلة لا يلزم قصد السورة، ليس بلازم، ليس الشرط الصحة، ويمكنه الاكتفاء ببعض السورة. هنا في هذه الصحيحة المحمولة طبعا على النافلة، كأنما السقف الأدنى ذكرته الآية في صلاة النافلة، ولو الرواية ما فيها تقييد بصلاة النافلة لكن محمول على صلاة النافلة، السقف الأدنى كأنما تذكر الرواية هو آية واحدة، هذا معنى تصريح في الرواية. وانت هذا في بحث بعض القراءة في الصلاة، بس هذا يشكل مثل ما يقول عرف استعمالي، يعني ان المراد هناك اولا اطلاقات كما مر بنا في ذكر كتبت روايات صلاة الآيات ليست فيها على فرضا. الان لاحظوا هذا الجو الاستعمالي في باب القراءة كأنما عندنا شيء آية لأنه دون الآية. نفس اللفظ ورد أيضا في معتمد أبي بصير في نفس أبواب القراءة الباب الخامس الحديث الثاني، وأيضا رواية ثالثة في الباب السادس الحديث الثالث. فهذه أبواب ثلاثة، الرابع والخامس والسادس، ورد فيها ثلاث روايات كأنما لسانها لحن لسانها أن أدنى ما يعتد به في النافلة قراءة آية لأنه دون الآية. هذه على كل قرينة، واللطيف أن في هذه الرواية لم يصرح بالنافلة بعد في مطلق الطاقة، لكن حملت بقرينة روايات أخرى عن النافلة. فإذا كان الحال كذلك في النافلة التي يصوغ فيها كما يصوغ في الركوعات مثلا صلاة الآيات من عدد لزوم الفاتحة في كل ركوع ركوع من الخمسة، وعدم لزوم سورة كاملة، عدم عفوا لزوم بناء سورة كاملة، فمع ذلك جعل الحد الأدنى آية، فكيف بجوهر في صلاة الآيات. أيضا ورد في أبواب القراءة كراهة توزيع الصورة أقل من ثلاث آيات في الركعة. في موارد التقية في فريضة أو نافلة، يعني الاشتفاع بما دون ثلاث آيات مكروه، موجود الباب محقول في أبواب القراءة. الاكتفاء في توزيع الآيات في الركعة لأقل من ثلاث آيات مكروه. هل جلس الأبواب التي أنا عندك الآن؟ ولو هذه محمولة على إما الكراهة النازلة أو الكراهة في الفريضة في موارد الاضطرار للتقية، يعني في موارد الاضطرار للتقية اضطرب المأموم مؤمن يصلي خلف إمام جماعة منهم، فمضطرنا ما يشمل الصورة، ومع ذلك الروايات أنه مكروه يعني يشتفي بدون ثلاث آيات محمود عن الكراهة. فإذا كانت الكراهة ثلاث آيات أقل من ثلاث آيات مكروه، جئت بشبه بعض الآيات، لأن الحكم بعبارة أخرى مثل ما نعبر قد واحد يقول الاستدلال بالحكم غير الإلزامي، أي دلالة له على الحكم الإلزامي؟ أمس بعد استدلينا بحكم غير الإلزامي على عدم اكتفاء بما دون الآية، ربما يتبادر لدى الأخوة أنه أي دلالة له على ما نحن فيه وهو حكم الإلزامي. الجواب أن هناك قرينة ذكرناها في أبواب عديدة، قرينة نستطيع أن نعبر عنها فيها فضلة فقهية سيارة، وهو أن الحكم الذي هو ذو مراتب متفاوتة تلقائيا تفاوت مراتبه يدل على أنه مثلا إذا أحرزنا في درجة من المكروه أو في درجات الأشد يصير في ماذا؟ يبقى مكروه أو يصير مكروه شديد؟ يصير مكروه شديد، فعلى الأشد يبقى مكروه شديد أو يصير إلزامي. الناس فحوى تراتبية المراتب وتفاوتها كاشف إجمالا على أنه يوجد في بعض درجات إلزامي، وهذا مر مرارا في مباحث وأبواب عديدة. لو بالاصطلاح المنطقي تشكيكي، بالاصطلاح اللغوي يقال طبيعة وماهية ذات مراتب متفاوتة. إذا أشار الشارع إلى كراهة هذه الطبيعة في درجاتها المتوسطة أو القليلة، فكيف إذا بالمراتب الشديدة؟ واضح يعني شدة في الكراهة، شدة في الضغط، المضغوطية، إلا اشتدت أزياد في ماذا؟ تصل إلى درجة الإلزام. يكره سوء الأدب، إذا اشتد سوء الأدب، هو سوء الأدب طبيعة مثلا مشتقه، مو طبيعة اشتد سوء لا قبح، قبح إذا صار شديد يصير حرام، يصير بذاع، يصير كذا فلان، ما يبقى قليل أقول يعني، ومن هذا المجال القضية عن المجال. طبعا مثلا يستحب حسن الخلق، يستحب حسن الخلق بدون مراتب، يعني وين الشدد ماله؟ إذا اشتد حسن القبح يصير واجب؟ لا، هي عكسي، في أدنى مراتب اللي هو ما يصير في سوء أدب، ما يصير في مثلا بذاع، ما يصير في قطيعة، حسن القبح بذاك الدرجة يصير لازم. مثلا نقبل في بعض الأفعال في بعض الموارد، وهذا تقريبا أسلوب مضطرد عند الفقهاء في بحث فضل حسن، في بحث بقية العناوين، سوء الظن بالله من كذا فلان حاشي كذا، هو ذو مراتب. ديدا مشهور نستطيع أن نقول قدماء إذا كان في الطبيعة ذات مراتب دليلهم على الاستدلال بالحكم الغير إلزامي استدلال على الحكم الإلزامي في هذه الطبيعة ذات المراتب في حدودها القصوى لا أقل، لكن القصوى في جانب الكراهة تختلف عن القصوى في جانب الندب، ما يقف إن شاء الله على أخوه. لكن نافلة حتى وحتى هذا من ليس من جانب يعني في حين أن ظرف تقية وحرج ما على الشرق لا تكتب حد ثلاث إذا في التقية ولا تكتب ثلاث مكروه سائر ما تكتب مكروه فكيف كيف في الموارد التي في الأصل في التشريع كأن الشارع يعني ما يعتد ما هو آية أو خذ دون الآية على الأقل هاي محصلة يعني يعتد بها الشارع يعني هي طبيعة ذات مراتب هو هذا لا خلص السبب لانصراف الإطلاقات لو قدرنا في إطلاقات في البيت ولذا حتى نستشكل في الآية الواحدة ليست ذات الجملة التامة هم مشكلة ثلاث آيات يعني على الأقل عبارة موجودة قرآنية شو تقرأ بألقال مفاهيم قرآني كذا مشكلة حتى التمسك بالآية لمطلق الآية مع المشكلة إذا لم تكن فيها جملة متامة فيها كلمة واحدة مثلا نعم بقي في المقام في هذه الروايات أن نتعرض للروايات المعارضة هناك رواية أبي المختري في الباب السابع أيضا عن أبي عبد الله أبي المختري وهب ابن وهب قرشي مكي مكاوي وكان قاضي لدى السلطة على كل الشاموية العباسية العلموية نعم قاضي يقال لعل هو نفس اللذان النبي قال لا رهان إلا في ثلاث هو كذب في الحديث وقال أربعة لكي يعني يأخذ مالا من الخليفة النبوي فهو يكون بأكبر البرية وكذا أيام ما كان ولكن عند تردد في محضر درس الإمام الصادق كثير هذا يروي كثير طبعا في حفص بن المختري هذا الثقة وإمامي وجليل لا نطلعه بهذا هذا أبو المختري وهذا ابن وهذا وكلهم كلهم في طبقة واحدة من تلاميذ الإمام الصادق بس ذاك عامي أبو البختري قاضي من قضاة العامة أبو البختري وهب ابن وهب أما ذاك حفص بن المختري إمامي جليل وراوي كبير المهم في رواية أبو البختري عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام صلى في خسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات في أربع ركعات ليس خمس ركعات أن عليا صلى عليه السلام صلى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات قام فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم قرأ ثم ركع ثم قام فدعا مثل ركعتين ثم ركع ثم قام فدعا فدعا مثل ركعتين ثم سجد سجدتين ثم قام ففعل مثل ما فعلها في الأولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء الشيخ حمل على التقية لأنه موافق لمدى بعض العامة أنه أربع ركوعات ولكن إذا تدبرنا وتأملنا في الرواية غير عادية عن الحمل على عشر ركوعات لماذا؟ هنا المقصود أربع ركوعات مضافا الى الركوع الذي يسجد منه او ركوع نفس الركعة، يعني ركعتين في اربع سجدات، في اربع سجدات يعني ركعتين فيها ركوع واربع ركعات زيادة. حتى في سرده عليه السلام شوف في ابهام، يقول لاحظوا قام وقرع ثم ركع ثم رفع رأسه ثم قرع ثم ركع ثم قام فدعا مثل الركعتين. نفس الحديث في تعداد، يعني في نوع من التلويح انه ليس رباعي. ثم سجد سجدتين ثم قام صلى الله عليه وسلم، فنقول حتى قام فقرع ثم ركع ثم رفع رأسه ثم قرع ثم ركع ثم قام فدعا مثل ركعتين. ليش وين مع قيامين الآن لو كم قام ثم فدعا مثل ركعتين؟ نفس الألفاظ الحديث، يعني فيه مثل نقول تقديم وتأخير أو تفصيل في غير الزوايا. هناك ديدا عند الفقهاء عندما يكون الفاظ الحديث فيها تلويحات تعريضات بسرعة يلتفتون إلى أن هذا الكلام من المعصوم يحتاج إلى تأويل، وأن المعصوم إنما أتى بهذا التركيب بشكل تركيبات فيها التواء أو فيها قابلة لإبهام تحمل على محامل. نفس هذا قرين على أنه تعرف تأويل هذا الحديث من الحديث أخرى. المقام كان يقتضي أن الإمام يفصح كثيرا، هذا الذي يعبر عنه أن الحديث تفوح رائحته، بخلاف إذا بين عليه السلام الحكم وألفاظ الحديث بشكل قوالب جزلة منضبطة. أما لا، إذا هو سرد بيان الكلمات والجمل بشكل قابل لمحتملات وجوه، هو هذا نفسه دليل أن هذا يحتاج تأويل. وهذه على كل خاصية وميراث الأعمال في الروايات ضروري يكون الفقيه نبه في الالتفات إليه، سواء في فقه الروعة أو حتى فقه العطائي. الرواية الأخرى بعد نفس الشيء شو لاحظوا، خبر يونس بن يعقوب في نفس الباب السابع الحديث الخامس، قال أبو عبد الله عليه السلام أن كسف القمر فخرج أبي الباقر وخرجت معه إلى المسجد الحرام فصلى ثماني ركعات كما يصلي ركعتين وسجدتين. فهنا لاحظوا أنه أيضا نفس الكلام، صلى خرجت معه للمسجد الحرام فصلى ثماني ركعات كما يصلي ركعتين وسجدتين. محتمل أن يسمى الركعات يعني زيادة على طبيعة الركعتين، فثم الركعتين ركعات وركوعين في الركعتين يصير عشر، ليس دي التصريح. فصلى ثماني ركعات كما يصلي ركعتين وسجدتين. نعم لو عبر عيسان كل أربع ركعات صحيح، أما لما يقول ثماني ركعتين كما يصلي ركعتين وسجدتين محتمل أن يكون قبل التأويل. على كل حال ليس فيها أي كثير مزيد إشكالية، يعني هاتين الروايتين ليستا معارضتين لما تقدم من تفصيل الروايات. تحصل على كل أن ما فعله الماتن المتين لا بأس به إلا في الاكتفاء بأقل من آية، بل حتى لو كانت آية غير مفيدة تامة مشكل الاعتماد على دعوة إطلاق الأدلة. وأيضا تبين لنا أنه الفاتحة في الكتاب لا بد أن يؤتى بها في أول ركوع من المجموعتين، يعني في الأول وفي السادس لا بد من. الآن يريد أن يزيد على ذلك فاتحة الكتاب في ركوعات أخرى، لا بأس بذلك شريطة أن يكون قد أتم السورة، وإلا لا تصح قراءة الفاتحة، لا تصح قراءة الفاتحة الزائدة المكررة إذا لم يتم السورة. كما أنه مر بنا أن كل مجموعة من مجموعات الخمس لابد أن يتم فيها سورة، سواء ابتدأ بالسورة في أول ركوع من الركوعات الخمسة أو ما بعد ذلك. هذا مجمل الضوابط التي استخلصت من روايات كيفية القراءة في صلاة الآيات. المسألة الأولى، نعم، أي ما في ماذا؟ هل مقصد؟ نعم أيضا يأتي الفاتحة، نعم لزوما ونص معتبرة بسيطة قرأناها. قال عليه السلام: وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة، في أول ركعة مو الأول ركوع، يعني الركوع الثاني. يعني يفرض أنه صادقا رأى نص سورة فلا يقرأ فاتحة إلا في أول ركعة، في أول ركعة في المجموعة الثانية، فهذا نص هذا الباب حتى في الثانية الأخرى. وأيضا صحيح مو الصحيح الحلبي، أيضا صحيح صحيح أجزأه أم القرآن في أول مرة من الخمستين، من الخمستين لابد. المسألة الأولى لكيفية صلاة الآيات، كما استفيد مما ذكرنا صور، هذا على كل المسألة يعني خلاصة للمسألة السابقة. الأولى أن يقرأ في كل قيام قبل كل ركوع بفاتحة الكتاب هو سورة تامة في كل الركعتين، فيكون كل من الفاتحة والسورة عشر مرات، وهذا بعد منصوص عليه، ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين. السورة الثانية أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخامس في كل من الركعتين، فيكون الفاتحة مرتين، مرة في القيام الأول من الركعة الأولى، ومرة في القيام الأول من الركعة الثانية من الركوع السادس، والسورة أيضا مرتان. طبعا هذا أيضا جائز منصوص. الثالثة، الصورة الثالثة، أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى، يعني خمس فواتح وخمس صور، وفي الركعة الثانية كما في الصورة الثانية أيضا جائز تشابه المجموعتين، ليس بلازم، بل تشابه ركوعات المجموعة الواحدة أيضا ليس بلازم. الرابع عكس هذه الصورة، تفنن الشقوق على يدي حدي الصغار ما في أي مونة. الصورة الخامسة أن يأتي في كل من الركعتين بأزيد من صورة، فيجمع بين إتمام الصورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض، فيكون الفاتحة في كل ركعة أزيد من مرة، جائز حيث أنه إذا أتم الصورة وجب في القيام اللاحق قراءتها. هذا أيضا العمومات مرض ينزع الآية. الصورة السادسة أن يأتي بالركعة الأولى في الصورة الأولى كما في الصورة الأولى، يعني يعدل الفواتح ويعدل الصور. والثاني ثلاثة خمسة هذه بعد ليس زي ما هو السابع عكس عليه حب يشقق كثير من جلدي وله أكرة تبيض ما تبقى. الصورة الثامنة أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية وبالثانية كما في الخامسة حبي ما أدري رحمه الله أشكره كل شيء مشكورة بعشر الضوابط. التاسع عكس عليك والأولى اختيار الصورة الأولى هذا طبيعي صحيح. المسألة الثانية يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية في الصلاة الفريضة اليومية من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة. يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في الفريضة اليومية من أجزاء من واجب ومندوبة. من أين ذهب إلى ذلك الفقهاء؟ وهذا ليس لصلاة الآيات، بقية الصلوات الواجبة هذه الفتوى لديهم الفقهاء. ولعلمكم ليس من جميع الخاص ومع ذلك التوبين شمعين التوبين. وكذلك صلاة النوافل هكذا أفتو أجزاء واجبة في النوافل والنوافل فيها واجبة. إيه واجبة واجبة وضع واجبة يعني واجبة وضعا مو واجبة تكليفا. إذا ما أنت تكلي وجوب لابد من الفاتحة لصحة الصلاة، وجوب بهذا المعنى وجوب وضع إلى أنه وجوب تكليف. جيد، فمن أين بنى على ذلك الفقهاء؟ من أين الدليل على ما ذلك؟ ماذا عن الذي خاص موجود في صلاة القصاص، في صلاة الآيات، في صلاة العيد، في صلاة بقية النوافل، صلاة الجمعة، غير غير. من أين إذن قال بذلك المصاب؟ هي قاعدة حلك فقهية، صناعة فقهية مهمة جدا. منطلق الفقهاء من فضلة فقهية تشتمل على مقدمتين، وهذه الفضلة مفيدة في أبواب عديدة جدا. ما هي هذه الفضلة؟ هذه الفضلة جدا جدا مهمة يا أخوان. شريه الآن مثلا في عمرة التمتع، الفقهاء قالوا حوالي على ما ذكر في الأدلة والفتاوى في العمرة المفردة بعينها ائتي بها في التمتع، عمرة التمتع بأي دليل؟ أو ما قيل في حج التمتع قسم الحج فيه لا قسم العمرة بعيني ائتي في حج الإفراد أو العكس، ما قيل في حج الإفراد ائتي به في حج التمتع مع زيادة عمرة قبله. من أين قالوا؟ أو حج القران أو ما قيل في الصيام الواجب بعيني يقال في الصيام المندوب إلا مستثني. من أين قالوا؟ وهلم جرى اعتمادا على فضلة الفقهية المنممتية. وهي ماذا؟ أي فضلة الفقهية؟ هذه الفضلة الفقهية هي كالتالي، أن الشارع له ماهيات إما ماهيات كبيرة كصلاة حج صوم أو ماهيات صغيرة كالقراءة ركوع سجود طهور. الشارع له ماهيات جهلية مجهولة من قبله، فإذا بينها في موطن ثم أمر بها في موطن آخر يكون أمره في الموطن الآخر حوالى على الموطن الأول. شو موطن آخر؟ إذا أمر بها في مواطن أخرى يكون أمره في المواطن الأخرى حوالى على ما ذكره في الموطن الأول. لماذا؟ يقولون لنكتتين أي حوالي تتبنى النقطة. النقطة الأولى يقولون لأن أمره مثلا بالصلاة في الموطن الأول ببيان ماهية الصلاة في الموطن الأول، هذا البيان تلقائيا لم يؤخذ في فريضية الصلاة أو يومية الصلاة. هذا البيان في الموطن الأول تلقائيا الشارع أخذ عموم عنوان طبيعة الصلاة أو عموم عنوان طبيعة الركوع، لأن الركوع الموجود في الفريضة اليومية. قال الركوع حده كذا 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 كذا، السجود حده كذا 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 كذا، الصلاة ثلثها الركوع ثلثها السجود. يعني نفس البيان أولا فيه إطلاق ذاتي، إطلاق طبعي ما شئت تسمي، جيد، هذا جانب. فهي مقدمة. مقدمة الأخرى الضميمة حوالة الشارع أو أمر الشارع بهذا العنوان المعهود من دون أن يبين نفس عرفا تقنينا كعرف حواري محاوري، يعني حوالة واتكاء على ما بينه في مواطن موطن آخر. هو هذا معنى. إذن هذا بحث بيان لطيف مهم، يعني لاحظوا لم يكتفوا فقط في الإطلاق الطبعي. ذكرون مر بنا أمس قبل أمس أن الإطلاق الطبعي أو الذاتي لا يكفي، نحتاج لماذا؟ إطلاق في الدلالة عليه، إطلاق في الدلالة وقرينة معونة على أن الشارع على أن المتكلم في صدر بيان الإطلاق من هذه الجهة. هذا الكلام الذي مر بنا أمس قبل أمس هذا يؤمن بماذا؟ يؤمن بالنكتة الثانية تنضم إلى النكتة الأولى، أن بيان الشارع أمر الشارع بهذا العنوان بهذه الطبيعة من دون أن يبين شيء واضح يعني حواله واتكاء على ما ذكره في موطن آخر. هنا نأتي لبحث حساس آخر نلزم به المعاصرين ويعني مشهور متأخرين، نقول التشهد ما كذا. التشهد أمر به الشارع ربما في 20 موطن أو أكثر. تشهد بالشهادتين بالشهادات الثلاث أربع، مثلا الصدوق رحمة الله عليه في الفقيه روى بسند صحيح عالي أن سيدة الشكر يستحق فيها التشهد. زين، هذا التشهد ماذا بيانه من قبل الشارع في الشهادة الأولى والثانية والثالثة؟ جاد أحد مواطن استحضار التشهد، ما هي التشهد؟ سيدة الشكر بعد الصلاة عقيب الصلاة الفريضة اليومية وبين وأفتى بها الصدوق. ما هي التشهد؟ بعد موطن آخر موضوع آخر يستحب التشهد في تعقيبات الصلاة غير سجد الشكر. يستحب التشهد في تعقيبات الصلاة أيضا نصوص مستفيضة على الشهادات الثلاثة. بعد موطن ثالث، التشهد مستحب في تلقين المحتضر. وردت الروايات بالشهادات الثلاثة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، حجة الله، أمير المؤمنين، وأولاهم أبناء المعصومين حجة الله، وفاطمة الزهراء بعد كلامه. جيد، هذه في تلقين المحتضر. بعد في تلقين ميت داخل القبر في موطن ثمر حين رابع. بعد مذكور في شهادة الثلاثة في تلقين ميت بعد الدفن، ربما القليل يسووه بعد ما يذهبون الناس كلهم، يبقى واحد أو بعض الأرحام أقرب الناس إليه للمأنوس به، لأن المأنوس به يشد إلى الميت واجب مغناطيس عنده وياه، فيلقنا بعد ما يذهب الناس، وهذا أنفع للميت من أي تلقين آخر، لأنه حضر الملكان. فيطلقنا يقولون لك الله غشش بعد خلاص خوفوه موجود في الروايات. زين، هذا التلقين أيضا مذكور في الشهادة الثالثة بأسماء الأئمة، هي موطن رابع. موطن خامس، التشهد مستحب في الوصية حتى وصايا الأئمة وكذا. أي وصية؟ الميت اللي وصي، مو الميت الحي اللي وصي لما بعد مماته، ذكر في الوصية التشهد بالشهادات الثلاث. بعد هاي موطن خامس، موطن آخر، التشهد في صلاة الميت، التشهد في الأذان والإقامة، في الأذان، التشهد في الإقامة، التشهد داخل الصلاة. بعد التشهد في خطبة النكاح، أي واحد ينشئ خطبة النكاح مستحب فيه التشهد. أي مهم يا أخوان، التشهد في مواطن عديدة عديدة بعنوان أشهدوا، أتشهدوا، أشهدوا. ماذا التشهد؟ شنو تشهد؟ متعلقة كيف 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 نصوص صحيحة مستفيضة. دعني عنه، ولعلنا أقول هذا من أرتب الوجوه الصناعية. أضف إلى ذلك أنه في باب صلاة اليومية يسأل الراوي في رواية صحيحة: ماذا يجزم التشهد؟ ما اللازم في التشهد؟ حد التشهد الواجب. قال: لو كان له حد لهلك الناس، ليس فيه شيء مؤقت، ليس فيه حد. يعني ماذا؟ أدنى ما فيه نفس الرواية، أدنى ما يجزي الشهادتين، أدنى سقف، أدنى مو سقف، ماذا؟ أعلى. زين، تعالى حين التشهد بينه الشرح في مواطن عديدة وبروايات مستفيضة، وأنتم تفسرون بذلك، ونفس المدركة حوالى على المكان اللي بين الشارع، فما بال هنا البال هذا الجزء. لذلك ما في أي تردد أن بهذا البيان التشهد في الأذان وفي الإقامة جزء خاص مستحب، لا كل واجب وضعي، مستحب، جزء مستحب لكن خاص في الأذان وفي الإقامة وفي تشهد الصلاة، كما أكتب ذلك طبعا جملة من المتقدمين. تشهد الشهادة الثالثة في داخل الصلاة، علي بن بوره أفتى، وسلار الديلمي في كتابه أفتى، العراقي أفتى، صاحب الحداث أفتى، من الدعمات أفتى، كثير يعني جملة، حتى المتقدمين أفتوا في صيغة الصلاة نوع من الشهادة الثالثة. على كل من الصدوق نفسه حتى مع أنه كلامه معروف في الأذان والإقامة، لكن في صيغة السلام المستحب اللي هو من لواح التشهد أفتى بالشهادة الثالثة فيه، المفيد كذلك مو في التشهد، الشهادة الثالثة صيغتها في التسليم المستحب اللي هو من لواح التشهد. المقصود يا أخوان، هذا المطلب لا غبار عليه في التشهد، في صلاة الميت وفي الأذان وفي الإقامة، أيضا التشهد وخير التشهد، أن تكبر ثم تهلل مرتين ثم تتشهد، هو نفسه شوف نفسه مثل تركع تسجد تصوم، شلون نفس الكلبان بينهم الفقهاء حوالي حوالي حوالي. هذا بحث مهم، فلك مهمة فقهية نستفيد منها في أبواب عديدة. وصلى الله على محمد وعلى آله.